لو شاء أنزل عليها، وهو الذي أنزل عليها، هو الذي جعل النخلة في يدها كفرع شجر. هذا إعلان أن نأخذ بالأسباب، من أنفق ما يقال في الأخذ بالأسباب. فالأخذ بالأسباب، الإعراض عن الأسباب، هدم للدين كله، قدح في الشرع، الشرع اللي هو الأمر والنهي. لذلك كان المؤمن الذي يرجو ربه تبارك وتعالى يطلب السبب ولا يلتفت قلبه إليه. لذلك وصف الواصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يميزهم عن الذين أتوا من بعدهم في تعاملهم مع الدنيا، فقال: كانت الدنيا في أيديهم ولم تكن في قلوبهم. ولذلك مطلوب منك أن تكون غنيا، لكن لا تكون عبدا للمال. المال يكون في يدك وقلبك فيه الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، وليس الطغيان بذلك المال. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قال بعض العلماء: العبد في الطاعة قدري، وفي المعصية جبري. كلام برضو أيضا من كلام السلف الذي إذا سمعته قلت هذا كلام نبي. يشير هذا العالم بهذا القول الموجز المختصر إلى أن العبد متبع لهواه في الطاعة جبري، في الطاعة قدري، يعني في المصلحة يقول لك أنا ربنا قدر لي كده، وعند المعصية جبري يقول ربنا اللي أمرني كده، ربنا كتب علي كده. يريد أنه متبع لهواه، حيث كان هواه في ذات قال قدر، قضاء وقدر، ربنا فيها مصلحته، وحيث كان ذات للمعصيان يريد أن يفلت من العذاب يقول كتب الله علي ذات وأنا ماذا أفعل. قال قائلهم: جرى قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. يعني الجنين الذي ليس له كسب ولا سبب، أليس يرزق؟ يرزق. طيب أنت لماذا تسعى؟ كما أن الرزق جاء إلى هذا الجنين فسوف يأتيه، وهذا ليس عنده شيء من العقل، لأن هذا الجنين أخذ الطعام بسبب أكل الأم، وأنها لو لم تأكل لمات الجنين. فيوجد سبب، لكن قد يكون السبب من كسبك مباشرة وقد يكون بغير كسبك. المهم هناك سبب من الأسباب من أي جهة تكون، لكن هو ظن للأسباب وظن للسبب يكون مباشرا. لذلك قال هذه الأبيات. وقال قائلهم الآخر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. طيب كيف لا يبتل بالماء وأنت ألقيته مكتوفا؟ يريد أن يقول أن القدر كثفه، وبعدين بعد كده تحطه في نار جهنم. طب هو يعمل ايه؟ كتب الله عليه المعصية ثم يعذبه بها. هو ده الاعتراض الجبري الذين يقولون ان الانسان مجبور على كل شيء فلا قيمة للأخذ بالأسباب. شوف بقى جيل الصحابة وكانوا أشد الناس عقولا وقلوبا، سألوا نفس السؤال، لكن الصورة مختلفة تماما. في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة ببقيع الغرقل، فلما دفن الرجل دفن الميت جعل ينكث بمخصرته في الأرض، عود معاه وعمال ينبش به في التراب، ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا كتب مقعدها من الجنة ومقعدها من النار. خلاص جف القلم. فقال رجل: يا رسول الله، جف بشيء كان أو يكون؟ قال: بشيء كان، بأمر فرغ منه. فقال: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا؟ فأما من كان من أهل السعادة فسيصير إلى السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى الشقاوة. قال له: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. سكتوا على كده واستأنفوا العمل. قال علي بن أبي طالب: فما كنا أجد منا بعد سماعنا هذا الكلام. يعني العمل ده هو جعله يجد أكثر، مع أنه ما يدري أهو إلى الجنة أم إلى النار صائر، لكن أي إنسان عنده عقل وتدبر آيات الكتاب المنزل وفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام يفهم أن هذا الكلام ليس معناه ترك العمل والاتكال. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يبقى أثبت عملا للعبد قبل التيسير، أثبت للعبد عملا قبل التيسير. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، أثبت له عملا قبل التعسير. إذا العبد حينئذ لابد أن يعلم أن الخاتمة مربوطة بالأولى، الأولى هي السبب منه. هؤلاء الصحابة لم يقل واحد منهم: إن كان قدر علي المعصية لما يدخلني النار؟ إن هذا الكلام ببساطة شديدة معنى إيه؟ معناه أن الله ظالم. هي ما كلام غير كده؟ إذا كنت تعتقد أنه عدل، حكم عدل، عدله مطلق، لما تسأل هذا السؤال؟ لا تقل له لما، فإنه يفعل ما يريد. لما هذه سؤال لمن يمكن أن تلومه على فعل؟ وهل لك اختيار مع الله؟ يفعل ما يريد، فلا يجوز أن تقول له لما، بل العبد يجب أن يتقرب إلى الله زلفى حتى إن ابتلاه، يكون ذلك مدعاة القرب، كما قال الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام: وما أعجلك عن قومك يا موسى، لماذا تركتهم وجئت على عجل؟ قال: وعجلت إليك ربي لترضى. إنما عجلت لترضى، فدل على أن العجلة في الإياب إليه سبيل سبل الرضا عنه. والمؤمنون قال الله تبارك وتعالى عنهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. الفاء دي فاء التعقيد السريع، على طول أول ما سمع أحدث إيمانا عقب القول مباشرة، فآمنا.
يبقى قربك مهم جدا، ابتليت تقترب، انعم عليك تقترب، المهم تكون في حال القرب دائم. الذي يقول ان كتب علي المعصيه لما يعذبني يتهم ربه بالظلم، لانه يجب عليه ان يقول ايضا وان كان كتب علي الطاعه فلما يدخلني الجنه. لا يقول هذه ابدا. لماذا لا يقولها؟ لما في مصلحته هو في الطاعه قدري، وهذا هو نفس قول المشركين الاوائل، وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. وقارون انما اوتيته على علم عندي، لولا انني استحق لما اعطاني الله، اعطاني لانني اهل لذلك. فقال الله تبارك وتعالى لهم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. قل له إلا هنا بمعنى لكن، أي لكن من آمن هذا هو الذي له الزلفى. يبقى الذي يقول أن أنا لولا أنني أستحق أن أدخل الجنة لما أدخلني الجنة هذا قدري، لأنه في باب المعصية جبري. فنفهم من هذا أن العبد لا بد أن يحدث سببا حتى يكون له الأثر، إذا لم يحدث السبب بطل الأثر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام في وقعة بدر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني كأن الكلام يعني ليس لمجرد أنك ألقيت بالسهم أنه أصاب، لا، لأنه عليه الصلاة والسلام لما أمسك بقبضة من الرمل وحذفها في وجوه الكفرة وقال تهت الوجوه، ثم قال انهزموا ورب الكعبة، في الرواية قال ما بقيت عين لهم إلا دخلها هذا الزور. إيه يعني قبضة؟ إيه دي قبضة كده تصل لكل هؤلاء؟ كيف؟ الله هو الذي أوصلها، كما يذكر المفسرون في قوله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج قال رب كيف يبلغ صوت الناس كلهم، قال عليك النداء وعلينا البلاغ. توصيل الصوت هذا من الله تبارك وتعالى، لكن لا بد أن تتكلم، لا بد أن تتكلم. مثلا يوصل دي بقى مش مهمتك، يعني إذا العبد لابد أن يأخذ السبب، لذلك إذا لم يأخذ السبب لا يحقق الأثر. نضرب لذلك بعض أمثلة بنلاحظ في المساجد إنهم حاطين خط على الأرض، ليه؟ لتسوية الصف. طيب هذا الخط كان قبل ذلك موجودا؟ لا. طيب كانوا يصلون ايه؟ معوجين؟ لا. طب ما الذي جد؟ ان الائمه لم تقم بما اوجب عليها. الامام يقول لهم استو واتاه لهم، ليه؟ وانت بتنظر من خلف؟ ده نحن ما نعرف رجلا في الارض كان ينظر من الخلف الا الرسول عليه الصلاه والسلام فقط، هو الوحيد في اولاد ادم الذي كان ينظر من وراء كما ينظر من امام، كما في الحديث الصحيح في الصحيحين كان يقول استقيموا فوالذي نفسي بيده اني لاراكم من خلفي كما اراكم من امامي. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي إلا إذا اطمأن من الصفوف سوية، نحن مقصرون في هذا، وهذا التقصير مزدوج وهو لا يعفي الأئمة. أقول مزدوج من الإمام المأموم، لقد هممت أن أفعل ذلك في اليوم مثلا، لكن خشيت أن يصرخ صارخ فلا أتنى، وفي الربع ساعة خشيت هذا، فأردت أن أنبه يا جماعة قبل أن نصلي نستوي، يا فلان اذهب سوي الصفوف، يا جماعة احلموا علينا، لا نريد ان احنا نأخذ الناس قبل ان ننبههم خشية حدوث العكس، نوع من الرفق بهم. الامام ما ينبغي له ان يصلي حتى يضمن ان الصف استوى. كان من عاقبة عدم الأخذ بالسبب الظاهري في تسوية الصف أن القلوب التفتت عن بعضها، وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فمعنى الصف لا يستوي معنى ان القلوب تنفر، وكل شر في الارض بسبب نفرة القلوب. تسوية الصف سبب، مما قصر العبد فيه منع الثمرة وهي ائتلاف القلب. يبقى احنا لابد ان نفعل السبب حتى نجني الثمرة. اذا الخط اللي على الارض هذا بدعة لا يجوز فعله، لأنه جعل الأئمة يتكئون على الخط. يقول لك كل الناس بقى قدامها خط، وكل واحد بقى عقله في راسه ويعرف خلاص، ما شغلتك ايه؟ نحن ما جعلناك إماما إلا لترف هؤلاء وتكون وفدهم إلى الله، كما في سنن الدارقطني في بعض الأحاديث قال: تخيروا أئمتكم فإنهم وفدكم إلى ربكم. ليه؟ لأن الإمام ده أنت بتجعله بينك وبين ربك. يعني إحنا رايحين بقى لولي العهد، ناخد بقى واحد دول أنا جدع وندخله بقى عند الراجل هناك، ولا بننتقي واحد عاقل رصين ركين؟ كما حدث أن بعض الوفود راحوا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يهنئونه بالخلافة، فأدخلوا شابا صغيرا، فكأنما استعظم عمر ذلك وقال: يا بني أما وجدوا أكبر منك؟ يعني برضو كبر كبر، كبير برضو له قيمة، كبير وعاقل مش ضروري يكون مجنون. أما وجدوا أكبر منك؟ قال: يا أمير المؤمنين، لو كانت المسألة بالسن لكان غيرك أولى منك. قال: أفلحت. على طول، مش بقى زي ما بيقول بعض المشايخ لداخل قسم فلسفة ولا فلسفة، رجل على طول عنده سليق مؤدب. فالذي تضعه على رأس الوفد لابد يكون زينة للوفد كله. لو وضعت أخرق على رأس دولتك شاهد دولتك كلها. هو العراق النهاردة، أي عراقي يعرف يدخل أي بلد؟ ليه هم العراقيين كفرة؟ العراقيين فيهم أخيار وفيهم ناس أفاضل، كما إن في المصريين فجار وفي السعوديين فجار وفي كل مكان فجار. هنا أخيار وهنا أخيار وهنا فجار وهنا فجار. لكن ليه بقى العراقي لا يستطيع دخول أي بلد؟ لأن هناك أخرق على الرأس. فالواحد ينظر لأي عراقي على أساس أنه مجرم، والرأس هكذا. فأنت تضع إمام يصلي في الصلاة لا يعرف أي شيء، يعني حتى أحكام الصلاة لا يعرفها. وبعدين العجيب جدا لو الامام غاب يبص البعض: تفضل. لا والله انت تفضل. لا تفضل ابدا، لا يمكن تفضل، انت تتفضل. هي ايه الكلام ده؟ هي عزومة لا يتقدم إلا أولو النهى الذين يعرفون أحكام الصلاة. يعني يذكر مرة وهذه من العجائب برضو الجماعة بتوع تفضل انت تفضل العزومات دي دخل واحد من اياه وقف يفرك في ايده ما هو الائمة قبل ما يدخل في الصلاة بقول كلمتين كده لكن هو نسيه مش عارف يقول لهم ايه والامام بقول استووا تراصوا فهو عارف ان في كلمتين ثلاثة بيتقال لكن مش عارف هم ايه فقعد يفرك في ايديه من شمال مش راضي تيجي معاه اما يمجهزين رجالة رجل ده ازاي هذا يكون وفد سبحان الله كيف تضع مثل هذا يقف بين يدي الله عز وجل ياخذك الى الله لا هذا ما يكون لذلك الامام يجب ان يكون فقيها الامام الذي يصلي يجب ان يكون فقيها يقوم بما عليه الامام له فضل كبير ولذلك نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن التدافع عن الامامه ليه لان لها فضل لا يرتقيها إلا أهلها لذلك لها عن التدافع لها يبقى تأخذ الفضل بدون ما تبذل أي مجهود مقابل لا يتأثر لذلك تكون إمام يبقى قم بواجبك رص الصف صح الأئمة الذين يؤمون الناس الصلاة رص الصف لا يكون بمقدم القدم تجد الإمام يقول له اطلع أنت شوية وأنت تأخر شوية ليه إيه مقياسه في الموضوع الصوع الصغير ده هو ده مقياس الموضوع طب يا سيدي واحد رجله طول كده وواحد رجله طول كده هتسويهم إزاي دول ما تستطيع أن تسوي الصف إلا على العقب ليه لأن ظهر الناس كلها واحد ممكن واحد كرشه يبقى كده وواحد بطنه لازقة في ظهر طب ما ده برضه هيبقى طالع عن صف هتقول ندخل ها ما ينفعش الكلام هيدخل تبص زي برضه طالع من ورا ما يصلحش هذا الكلام انما لو سويته بالعقب وهذا التسويه انما تكون بالعقب اخر الرجل تكون اخر الرجل كلها مع بعضها يبقى ضمنت استواء الصف كله مع بعضه سيبك بقى من الامام الامام هذا ما هو المقياس يبقى الإمام إذا أراد أن يسوي الصف يسوي هذا المنظور شد خط على الأرض كان ممكن أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا كان مستحيل كان ممكن لو تذكرون القاعدة اللي احنا فرقنا بها ما بين البدع والمصالح المرسلة أن الأمر إذا كان له مقتضى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله لا يجوز لك فعله يعني إذا كان الأمر له داعي أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يفعله فلا يجوز لك أن تفعله لأن لو كان الداعي ده فعلا لابد أن تفعله لبادر النبي عليه الصلاة والسلام وفعله أنا وأنه لم يفعله فلا يجوز لك فعله شد خط لتسوية الصف على الأرض كان مقدورا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يكلفه شيئا لم يفعله يبقى لا يجوز لك أن تفعله على الأرض فكان من سبب إهمال الأئمة لما يجب عليهم من تسوية الصف حدث التفات القلوب يبقى تركك الأخذ بالسبب ضيع عليك الثمرة يبقى حتى تأخذ الثمرة يبقى ترجع للإيه للسبب ولذلك قال تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصرك افعل ما أمرت به يفعل لك ما وعدك إن تنصروا الله ينصركم تنصره بإقامة حدوده في الأرض وعدم الاجتراء عليها وإقامة أمره عبد حقا فإذا نصرت الله بفعل الأوامر والنواهي ينصرك بأن يمكن لك إذا المسألة مشروطة في شيء عليك وهناك شيء على الله لكن تمنع هذه الثمرة طالما أنك أهمل السبب المثال الآخر وهو مثال مهم وإحنا نتمنى أن تصل هذه الكلمة إلى أولياء الأمور. أسأل الله مخلصا أن يوصلها من يسمعها إلى أولياء الأمور. الضرائب، هذه الضرائب هل هي حلال الآن بالوضع الحالي؟ الجواب لا، هي حرام بالوضع الحالي. وأرجو كلمة الوضع الحالي دي الحط تحت 20 خط، ليه؟ لأن التفصيل سيبينها بعد ذلك. طالما ان احنا بنتكلم باسم الإسلام يبقى لابد انك انت تجيب آية حديث. طيب، نحن نعلم ان دم المرء ومال المرء وعرض المرء كله معصوم، لا يحل شيء منه إلا بجريمة، إلا بشيء به الحل، مال دم عرض. طيب، احنا الآن بنتكلم في المال، ما الذي يحل من مال العبد وجوبا رغم أن فيه الزكاة؟ طيب، رجل أخرج زكاة ماله، هل لأحد أن يجبره على دفع شيء غير الزكاة؟ الجواب لا، الشرع يقول هذا، لا يحل جبر المرء على دفع شيء إلا الزكاة. طيب، واحد يدفع زكاة تجبره على صدقة؟ لا. تجبره على ضريبة؟ لا. طيب، قال لك معنى ان انت تغلق الضرائب يبقى في رواتب كثيرة جدا ومصالح تتعطل، فهذا من الضرر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وجاءت الشريعة بدفع المضار وجلب المنافع وهكذا دواني. فنقول له هل جبيت الزكاة؟ يعني هل أصلت الزكاة أولا ثم وجدت أن أموال الزكاة لا تفي؟ الجواب لا، إنه لم يكلف خاطره بجباية الزكاة من أحد، لذلك لا يجوز أن توضع الضريبة مكان الزكاة أبدا. الزكاة يبقى هو حر متعلق من عرقوبه، والضرائب لو مدفعش يدخل السجن. ايه الكلام ده؟ ده اللي احنا نعرفه من الآيات والأحاديث، انه لو ما دفعت الزكاة يقتل، مش يسجن، لا ده يقتل. هو أبو بكر رضي الله عنه لما حارب المرتدين دول كلهم حرموا، عشان ايه؟ هم كفروا، هي كانوا مسلمين بيقول لا إله إلا محمد رسول الله، وكانوا بيصلوا، وقال لك نحد، لكن فهموا أن الزكاة كانت تؤدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، فلما مات ارتفعت. وتأولوا طبعا تأويل باطل قوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم، قال لك خذ يا محمد، هذه خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال إنه ما دي راح الزكاة. الله عز وجل قال للنبي قل هو الله أحد، وفي النبي صلى الله عليه وسلم من قلهاش؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كل الأوامر دي هل هي كانت موجهة للرسول عليه الصلاة والسلام فقط، ولا موجهة له عشان يبلغها للأمة؟ أبو بكر الصديق قال والله لو منعوني عناقا، وفي رواية أخرى عقال بعير، كانوا يؤدونه لرسول الله قتلتم على من، وقامت الحروب المعروفة. عشان ايه؟ عشان الزكاة. فليس لعبد خيار ان يقول ادفع الزكاة ولا لا، دي ملوش فيها خيار، يا يدفع يا يموت على طول، مش يتحبس، يدفع يا يقتل. هو ده اللي عليه جماهير العلماء خلافا لابي حنيفة، يا الدفع يا القتل. مش يدفع الحد. طيب بعد ما يجمعوا أموال الزكاة كلها أكاد أجزم أنه لن يحتاج شيئا. ليه؟ كل واحد عارف أن الضرائب تقدر جزافا ليس لها قانون. يدخل الواحد عيادة الطبيب قدر أن جاي لوفد زيارة مثلا من بلد الفلاني يعدوهم كمرضى يحسب على الراس كم راس ويضربهم في مش عارف ايه وبتاع، وطبعا كل ما هو يزود كل ما ياخد عمول، فبالتالي بيجتهد في فرض اقصى ضريبة يستطيعها. طيب انا عارف ان انا مظلوم والشريعة بتقول لي ادفع عن نفسك الظلم ما استطعت، طب اعمل ايه؟ الف من ورا اشوف لي واحد يديله قرشين يسقط عني بيحرق لي الملف مفيش مانع وديله قرشين، اعمل طعن ومش عارف ايه واثبات ان ما عنديش ولا منيم وهموت من الجوع واختم نسر وصقر واعر كباية وكل حاجة واروح هناك بطريقة ما امر. لكن الزكاة هل يستطيع احد ان يفعل ذلك؟ لا، لانها بين العبد وربه، في هنا قلب يحرك الانسان ما يقدرش ما يستطيع يدفع على طول. ولذلك في الزكاة بعض الناس لما يأتي يجي يسأل يقول انا بدفع الزكاة بزيادة هل ده جائز؟ اقول له طبعا جائز، ده بالعكس ده لك الفضل، لكن عمره ما يقول لك انا بدفع الضرائب بزيادة ابدا. ليه؟ يقول لك انا عايز ارضي ربي. فاذا كان عندك باب مفتوح من السماء وهناك قلب يحرك العبد وانت ضامن انه مش هيغش، لو غش الانسان قليل الدين زنديق زنديق، وانت ضامن ان فيه نفس ضمير عمال يحرك الانسان. وبعدين الزكاة اموالها كتير جدا، اضف الى ذلك انها فيها بركه. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن لما جاء ذكر المال أم قال له إيه؟ قال له بعد ما قال له الصلاة، فإنهم أجابوك إلى ذلك فقل لهم إن الله افترض على أغنيائهم صدقة ترد على فقرائهم. وبعدين أم إيه؟ أم قايل لمعاذ وإياك وكرائم أموالهم، اوعى تقوم رايح واخد أحسن حاجة في مالهم، بل اللي يدفعه اللي يدفعه خده، لكن ما تقولوش لا انت اديتني الوحش هاخد الحلو، لا هذه ليست لك. ليه؟ لأن الله عز وجل أدب المؤمنين قبل ذلك، قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه. شوف تربية النفس. يقول للمؤمنين عايز تدفع زكاة عايز تطلع صدقة ما تروحش تجيب أوحش حاجة، ولا تيمموا أي لا تتوجهوا إلى الخبيث من أموالكم فتأخذوه فتعطوه للفقراء تنفقونه. ليه؟ ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه. حط نفسك مكان الفقير، واحد بيديك كل مسوي هتاخده ازاي وانت مغمض مالكش نفس تاخده، انك هتاخده تعمل ايه؟ ولستم باخذيه لو كنتم مكان هؤلاء الفقراء الا ان تغمضوا فيه، تاخده على اغماض وانت زهقان. فادب المؤمنين اولا بان هو لا يتيمم الخبيث، لكن يطلع من كل المال جيده ورديئه. فلذلك قال له وإياك وكرائم أموالهم، مش حاجة نفيسة من عندهم غصب. وبعدين أم قايل له بعد دي مباشرة إيه؟ شوف الكلام يا إخوانا منظوم، كلام منظوم كأنه در يتلألأ. أم قايل له وإياك ودعوة المظلوم، إياك ودعوة المظلوم،
إذا كأنه لو أخذ كرائم أموالهم ظلمهم.
شوف الكلام،
لو أن الجابي أخذ كرائم أموالهم رغما عنهم ظلمهم. فإياك ودعوة المظلوم. لو أن أي دولة في الدنيا كان بوسعها أن تعين شرطيا على كل رجل، ما استطاعت أن تخرج الضريبة 100%.
مثلا ثلاث قلوب،
الشرطة قاعد جنبي صحيح ما مش عارف حاجة، هو عارف اللي جوه؟ لا. يعني كانوا بيحكوا زمان في الخمسينات لما كان يحصل تحقيق مع المساجين ويجي مسجون جديد في غرف التحقيق اللي هي جهنم الأرض، أسأل الله العافية، إخوان الجماعة اللي هم قاعدين من الإخوان، وما أقصد بصيغة حال إخوان المسلمين فقط، اللي جاي ده مش عارف حاجة، عايزين يبصروه، عايزين يقولوا له بقى ما تقولش كذا وقول كذا، بس موقفين غصب، موقفين حارس حراس، فيعملوا ايه؟ يقوموا يقولوا التعليمات للتجويد. اذا جاءك المحقق فقال كذا وكذا، طبعا اخينا ده فاكر انه قران مش عارف حاجه، طبعا الثاني يقوم في الكلام وماشي معاه، وده مش عارف حاجه، وده كلام، وده كلام واضح جدا لو البني ادم ده عنده اي قراءه ولو متباعده في كتاب الله عز وجل يعرف ان ده مش قران، وده كلام منصوص. يعرف بقى اخينا ده بقى اللي جوه ما يعرف شيء. فإذا كان الله تبارك وتعالى كفاك مؤنة هذا القلب، إذا أنت تشد على نفسك الباب ليه؟ اجب الزكاة أولا، اجب الزكاة أولا، فإن وجدت أن الزكاة لم تفي كل الناس حينئذ يا جماعة المصارف الفلانية ليس عندنا مال، نحتاج الى مليون مليونين مليار مليارين، احنا تعدادنا كذا يبقى على الفرد كذا، نرجو المبادرة وكذا وكذا، وحنفرض هذا الامر لحين سداد الاعواز ويرتفع هذا القانون. هذا الكلام صحيح وهذا كلام مشروع، لان المصلحة اذا لم تتحقق الا بذلك لا يكون الا ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسائل لها أحكام المقاصد وهكذا. إذا حينئذ يحل فرض الضريبة. أنا أتذكر ولا أنسى كنت أعمل في بعض المحلات يوما ما، يوم 1/5 علاوة العمال ينتظر بقى الشهر شهرين ولا 3 شهور، طيب مفيش فلوس في السنة دي. صدر قرار، والقرار ده بيكون خاضع للبلديات لكن مفيش حاجة تيجي من قرار، قرار غرامات أشغال طريق على كل المحلات. هل هو نايم بالعرض في الشارع تقول لسه 300 جنيه اشغال طريق، انا بينه وبين الطريق 10 متر هات على اشغال طريق ليه؟ شوف يا الدفع يا الحق. واحد ماشي في السكه لسه قال له طلع الفلوس والا هقتلك، يعمل ايه؟ يبتدي نفسه بماله. وهكذا جمعت العلاوه. انا كرجل اعود اوزنها في نفسي، طيب ادفع ماشي بس اقتنع اعرف ليه دفع، ما دفع علينا حسنين ومحمدين
وتنظيم الأسرة. وأنا كما معاهم أعرف ليه دفعت، خد عناية بس أعرف ليه، لكن كل حاجة من غير ليه فاش الكلام. الكلام ده كله يا أخوانا يتوسب في النفس حتى يصل الإنسان إلى قناعة إن هو بيتسرع. طيب واحد بيتسرع لازم يعمل أي دفاع، يوم يحصل من هنا بقى مسألة عدم ولاء لأي شيء، مفيش ولاء أبدا، كل بقول أنا وبس. لما تيجي بعد كل الأفعال دي تقول يا جماعة اضربوا الحق، اضربوا ازاي، كيف اضربه وانا اراه اماني ليل نهار، لان ترى عمرها ما تمشي هكذا. لكن انت لو جيت على واحد وقتلت قدام اخوانه كلهم لان المفروض يدفع الزكاة، يقول له احسن، لان ربنا امره بدفع الزكاة ما دفعش. ولله المثل الاعلى، لما تنزل لتحت قوي يقول لك ضرب الحكومه مش عيب، يعني واحد لو ضرب من الحكومه مش عيب، لكن لما ضرب من جاره عيب. يعني اذا الانسان عوقب من اعلى من جهه وماله فيها خيار بيتخلى، يقعد يسلي نفسه الا الضرب عيب على طول، فعلا من الحكومه مش عيب، يعني لانه مش عادل، هو لن يتخلى، لن يضرب المثل. فكذلك العبد ولله المثل الاعلى، اذا جاءت مثل مصيبه من فوق يقول لك انا في بيدي شيء، احنا مؤمنين بالقضاء والقدر، وقد يكون هو غير راضي من الداخل، لكن لابد ان يسلي نفسه طالما انه ليس بامكانه ان يفعل شيء. اذا الضريبه هذه كان بامكان الرسول عليه الصلاه والسلام ان يفرض على الصحابه ولا لا؟ كان بامكانه يفرض على الصحابه، لماذا لم يفرض؟ لانه ما احتاج اليها، ما احتاج اليها مع وجود الزكاه. اذا احنا بنقول يجب على اولياء الامور جبايه الزكاه، ان ما يدفعش يتقتل، يقتل، من لم يدفع فليتقرب هذا الولي الى الله بدم هذا الانسان العاص لربه تبارك وتعالى. اذا لم يصل الى هذا المال الى الغايه المنشوره حينئذ يبقى يجب عليه فرض ضرائب عشان يفك الزنقه دي، بعد ما الزنقه تروح اذا يرجع المساله ايه كما كانت، وهكذا دواليك. اذا احنا الاسباب يا اخوانا لابد ان تكون مشروعه، تقصيرنا فيها علامة على وجود الظلم. الأمثلة اللي احنا ضربنا فيها تقصير في الأسباب، الزكاة سبب للغنى، الزكاة سبب للغنى، قصرنا في السبب راح عنا الغنى، والفقر دائم وضنك مستمر. كما ان تسويت الصف سبب لاكتمال لالتئام القلوب، تقصيرنا في تسويت الصف ادى الى التفات القلوب، عايز القلوب ترجع سوي الصف، عايز الغنى يرجع هات الزكاة. كذلك عايز تدفع كل، عايز تصحى تعالج وهكذا. إذا لابد من إحداث سبب من العبد حتى يجني الثمرة. لذلك كان كلام هذا العالم السلفي الجليل كان كلاما جامعا للدين كله، ولو أحببنا نحن نتكلم في المسألة دي حيطول بنا الكلام، لأن احنا قلنا هذا جامعا للدين كله، التفات القلب إلى الأسباب قدح في التوحيد، نحو الأسباب بالكلية نقص في العقل، الإعراض عن الأسباب قدح في الشرع. وإن شاء الله في المرات القادمة نجيب بقى كلام من الدرر ذا الغالي، كلام السلف الغالي، ونعرضه مثل هذا العرض حتى يتشبث الخالفون بأسلافهم، لأن إذا لم يكن لك سلف تقتدي به تمشي إلى الأرض بغير هدى. الجماعة الغربيين يقعد يدور على عظيم من عظمائهم، ليس كثير عربي حشاش زاني عند شذوذ، لكن اكتشف الجاذبية، شطر الذرة يطلع به السماء. والواحد من دول لو كان عندنا ما صلح أن يصب على واحد من أسلافنا وضوءه، يعني أعظم قامة في هؤلاء لا تسوي شراكة نعل واحد عندنا، لكن نحن لسوء حظنا لا نعرف قدر أسلافنا، فإحنا بنحاول أن احنا نلمع هؤلاء لهذا الجيل، لأنه إذا ارتبط بهم تأسى بهم، فإذا حدثت الأسوة تم الفعل كما ينبغي لم يقل الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فإذا كان لك من تتأتى به ضمنت استقامة العمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم.